بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم يتعلق بقضية الصحبة والصداقة في الإسلام. إذا تأملنا في نصوص هذه الشريعة السمحاء نجدها بأنها ركزت على بناء العلاقات الاجتماعية تركيزا عجيبا، حتى تبلورت أفكار الناس من خلال تلقيهم لنصوص الشريعة، فخلقت هذه النصوص في أنفس الناس جوا من الألفة والحميمية والمحبة، التي في واقع الأمر لم يعهد لها مثيل، حتى قال الله جل وعلا عنهم في ذكر نعمته سبحانه وتعالى عن تلك الفئة التي كانت في يوم من الأيام بينها اقتتال واحتراب وبينها سحق، قال جل وعلا: فأصبحتم بنعمته إخوانا، فارتفعت وشيجة الأخوة الصداقة والمحبة فوق كل وشيجة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. وإن قضية الصحبة وقضية الصداقة من أخطر الأمور التي ينبغي الانتباه لها والالتفات إليها، ذلك أن الإنسان كما هو متقرر مدني الاجتماع، بمعنى أن الله جل وعلا طبع الإنسان على محبة الميل إلى الآخرين والاستئناس بهم والجلوس إليهم والحديث معهم، وهذه طبيعة الإنسان وتركيبته هكذا. ولذلك قيل بأن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لأنه يأنس بالآخرين، حتى إن الناس يعدون المنعزل والمنكفئ على ذاته والمتقوقع في زاوية بيته يعدونه مريضا، يحمل عقدة من العقد، لأن الأصل في الإنسان أنه ميال إلى الآخرين، ينزع إليهم ويجلس معهم ويصاحبهم ويرافقهم ويتخذ منهم الأصحاب والخلان والإخوان، وهذه طبيعة الإنسان. ولذلك حينما نتأمل في هذه النصوص القرآنية والنصوص النبوية على صاحبي أفضل الصلاة وأتم التسليم، نجد بأنها ركزت على قضية الصحبة والصداقة، بل إن هذه القضية أخذت مساحة كبيرة جدا في نصوص الوحيين الشريفين. وذكر الصحبة والصداقة بشقيها وبقسميها الإيجابي والسلبي، فنجد بأن نصوص القرآن ذكرت قضية الصحبة بمعناه الإيجابي الجميل والرائع، والذي يشير إلى أن هذه الصداقة وهذه الصحبة هي من الأمور التي قد تعين الإنسان على طاعة الله جل وعلا. يقول سبحانه وعز لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولعل أشمل آية اختصرت قضية الصحبة بشقيها الإيجابي والسلبي هو قول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فانظر إلى هذه الآية العظيمة كيف أنها ذكرت بأن الأخلاء يعني الأصدقاء والأصحاب تنقلب الصحبة والأخوة والصداقة إلى عداوة يوم القيامة إلا جنس المتقين، هذا الجنس الذي اجتمعوا على تقوى الله جل وعلا، تقوى في الفكر، تقوى في القلب، تقوى في الروح، تقوى في العمل، تقوى في الواقع، بمعنى يجتمعون على طاعة الله ويفترقون على طاعة الله. فهؤلاء هم الذين في الحقيقة ينفع بعضهم بعضا بإذن الله جل وعلا، ولا يتخلى بعضهم عن بعض في ذلك اليوم المهيل، بل إن الصاحب يشفع لصاحبه الصالح، متى ما إن كان صالحين شفع لصاحبه بأن ينجيه الله من النار أو بأن يدخله الله جل وعلا الجنة أو أن يرفعه في الجنة. وإذا جئنا إلى الجانب السلبي الذي تناولته نصوص القرآن والسنة نجده في واقع الأمر أكثر من الجانب الإيجابي من حيث البسط ومن حيث الذكر، ذلك أن قضية العلاقة الاجتماعية والعلاقة علاقة الصحبة والصداقة، كما ذكرت في أول كلامي بأنه أمر فطري جبلي، فلا يحتاج الإنسان بأن يقال له مثلا صاحب الناس أو صادق الناس، فهو مدفوع دفعا بالضرورة الملحة التي في داخله والمسكونة في نفسه إلى أن يصادق الناس. لكن الشريعة لم تأتي لهذا، لأن هذا أمر فطري، وإنما جاءت لترشد قضية الصداقة ولتبين المعالم الصحيحة لقضية الصداقة ولتحذر تحذيرا كبيرا في قضية الانحراف في مسألة الصحبة وفي مسألة الرفقة. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في القرآن والسنة تشير إلى خطورة هذه الصحبة إذا لم يستثمرها الإنسان في طاعة الله جل وعلا. ولذلك الأصحاب يوم القيامة ربما يلعن بعضهم بعضا، يقول جل وعلا عن أحد أهل الجنة وهو يستذكر أمور دنياه ويستذكر صاحبا له كان من الغاوين وكان من الضالين وكان يزيد لصاحبه الكفر والعصيان ويحاول أن ينقله من دائرة الإيمان إلى دائرة الشك وإلى دائرة الريبة وإلى دائرة النفاق نعوذ بالله. يقول جل وعلا قال قائل منهم إني كان لي قرين، وهو في الجنة الآن يتحدث لأصحابه الذين معه في الجنة، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أو آباؤنا الأولون. فقال هذا الرجل لأصحابه قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني معك في النار نسأل الله السلام. فانظر إلى هذا الصاحب الذي لم يكن إمعة ولم يكن تابعا التبعية العمياء، وإنما كان نظيفا زكيا نقيا طاهرا الظاهر والباطن، فرفض تلك العقيدة الفاسدة وتلك الأفكار المريضة حينما أخذ يزين له ويشككه في قضية البعث بعد الموت. فلما جافاه ولما ابتعد عنه وفر عنه فراره من المجذوم نجاه الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول الله جل وعلا عن قائل أيضا يوم القيامة قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يتمنى الصاحب هذا يوم القيامة لو كان بينه وبين صاحبه هذا الفاسد المجرم هذا الذي أضله وأغواه ما بين المشرقين، يعني أبعد ما بين المشرق والمغرب. قال فبئس القرين وبئس من أفعال الذم، فهو قد أضله وأغواه وزين له المعصية والمنكر، فكانت النتيجة أنهم سواء في النار نعوذ بالله. أيضا يقول الله جل وعلا والأصحاب يتجادلون يوم القيامة، يقول بعضهم لبعض أو يقولون يا رب هذا الذي أغواني وهذا الذي أضلني، يقول جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الله أكبر، انظر إلى هذا الحوار، انظر إلى هذا التمني بعدما فات الفوت. هنا يعض أصابع ندمه ويقرع سن الحيرة وسن الندم ويضرب كف الحيرة ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني اتبعت طريق الرسول وسلكت منهجه وأخذت من سيرته وهديه ولم أتبع هذا المجرم هذا الظالم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا هنا يدعو على نفسه بالويل وبالثبور بعظائم الأمور، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هنا خذله وهنا تخلى عنه وجعله في هذا العذاب الأليم الذي أعده الله جل وعلا لهؤلاء المجرمين. وأيضا هناك نصوص كثيرة منها ما جاء في سورة قاف، يقول جل وعلا وقد هناك حوار بين الأصحاب، يقول بعضهم لبعض هو الذي أغواني وهو الذي أضلني. قال جل وعلا: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال مبين. هو الذي أراد الضلالة، وهو الذي حبس نفسه في دائرة النفاق، وهو الذي أحب المعصية. قال ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال مبين. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لا إله إلا الله. انظروا كيف أن الله جل وعلا أكثر من ذكر قضية الصحبة وقضية الصداقة، وأن المسألة جد خطيرة، وأن المسألة ليست بهذه السهولة التي يعتقدها كثير من الناس، بمعنى أنه لا يختار أصحابه اختيارا وانتقاء جيدا. فقضية الصحبة واختيارها ليست مسألة تشريفية فقط، أو ليست مسألة مباحة، لا، بل هي تكليف، بمعنى أنك لا يجوز لك أن تختار إلا من كان صالحا مؤمنا تقيا، وأن تبتعد وأن تفر من الصاحب السيء فرارك من الأسد وفرارك من المجذوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. حديث لا بأس بإسناده. لا تصاحب إلا مؤمنا، لماذا؟ لأن المؤمن إذا رأيته ذكرت الله، وقد جاء في أثر: جالس من إذا رأيتموهم ذكرتم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مجرد. ولذلك أحيانا أنت حينما ترى بعض الناس تعقل أياما وتشعر بالإيمان وبزكاء النفس وبصفائها، وتشعر بقبح المعصية وبشناعتها وبفظاعتها. ولذلك قال بعض السلف: والله إننا نجالس أقواما نعقل بسبب جلسة واحدة أسبوعا كاملا. يقول: سبب جلسة واحدة نصبح عقلاء، نملك عقولنا ونملك أنفسنا أسبوعا كاملا. هذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن هذه الرفقة الصالحة تعينك على طاعة الله جل وعلا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا. وذكر منهم مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. هذه هي الرفقة الصالحة التقية النقية التي تعينك على طاعة الله. وهناك في المقابل رفقة سيئة إذا رأيتها وإذا خالطتها والعياذ بالله أعدتك وذكرتك بكل منكر وبكل معصية. أقوام قد دبغت جلودهم لؤما، أقوام لو انفلتت كلمة سوء لم تصل إلا إليهم، ولو نزلت لعنة من السماء لم تقع إلا عليهم، أقوام ليس لهم هم إلا العربدة وإلا الولوغ في المنكرات وإلا دعوة الناس إلى وقوعهم في مثل هذه المستنقعات الآسنة والمراتع الوخيمة من المنكرات والمعاصي التي تبعد الإنسان عن الله وتقربه إلى الشيطان. ولذلك الإنسان يقاس بأصحابه. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. بمعنى أن الإنسان في واقع الأمر إذا أردت أن تعرف هذا الإنسان وسيرته فانظر من يصاحب. فإذا قيل لك من أنت، إذا قيل من فلان، فقيل انظر إلى أصحابه. للحديث بقية نرجئه إلى ما بعد الفاصل، فانتظرونا. تكلمنا قبل الفاصل عن قضية الصحبة والرفقة، وأن الله جل وعلا أكد عليها في القرآن، وأن مسألة الصحبة والصداقة ليست مسألة اختيارية، بمعنى أن الإنسان يختار ما شاء من الأصحاب والأصدقاء، بل المسألة تكليفية، بمعنى أن الإنسان مأمور بأن يختار الرفقة الصالحة التي تعينه على طاعة الله، الرفقة التي إذا خالطها كانت سببا من أسباب خيريته، وسببا من أسباب فوزه في الدنيا ويوم القيامة. ولذلك انتقاء الأصدقاء واختيار الأصحاب قضية تكليفية في شريعتنا. وذكرت كيف أن آيات القرآن نبهت على خطورة هذه الرفقة إذا لم تكن صالحة. إذن لا يتساهل الإنسان في قضية الأصحاب وفي قضية الرفقة، وليجاهد نفسه مجاهدة شديدة، لأن النفس بطبيعتها ميالة إلى اللهو، ميالة إلى من يعني يشيع جو من اللهو وجو من اللعب وكذا، لكن الإنسان ينبغي له أن يصبر مع الذين آمنوا كما أمر الله جل وعلا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومصاحبة الأخيار ومصادقة النبلاء والفضلاء رتبة سامية وعالية، يكفيك منهم أنك تتزين بهم، كما قال الأول اصحب من تتزين به ولا يتزين بك، بمعنى أنك تستفيد منهم، وأيضا يعني تستطيع من خلال هذه الصحبة ومن خلال هذه الأخوة أن تخرج بحصيلة كبيرة من العلوم والمعارف ومن الأفكار الطيبة ومن العوائد الحسنة ومن الألفاظ الخيرة، وأيضا سيكونون بإذن الله جل وعلا عونا لك على طاعة الله. أرأيتم في سورة الكهف كيف أن الله جل وعلا ذكر الكلب وهو مرذول وهو يضرب به المثل باللؤم، فخلد الله جل وعلا ذكر الكلب في القرآن، وذلك لشرف الصحبة لما صاحب الفتية المؤمنة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، حصل هذا الكلب ذكرا باقيا في كتاب الله جل وعلا، قال سبحانه وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يقول الأول رأيت الطين في الحمام يوما بكف الصدق أثر ثم نسم، فقلت أمسك ذاك أم عبير، لقد صيرتني بالحب مغرم، أجاب الطين أني كنت تربا، صحبت الورد صيرني مكرم، صحبت أكابرا وازددت علما، كذا من صاحب العلماء يكرم، كذا من صاحب العلماء يكرم، والمرء بخليله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك ربنا جل وعلا يرحم ويعطف على من يصاحب الأخيار ولو كان في الحقيقة مقصده دنيويا. وعندنا حديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن لله ملائكة سياحون فضلا، بمعنى أن هؤلاء الملائكة مهمتهم ووظيفتهم وشغلتهم تتبع حلق الذكر ودروس العلم، فإذا جاءوا حلقة حفوها بأجنحتهم حتى يبلغون بها السماء، فإذا ذهبوا عن الحلقة يذهبون إلى ربهم جل وعلا، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم وهو أعلم جل وعلا أين كنتم، فقالوا يا رب كنا عند عباد لك يسألونك ويستعيذون بك ويرجونك، فقال مما يستعيذون، قالوا يا رب يستعيذون من نارك، فقال وهل رأوا ناري، قالوا لا يا رب ما رأوا نارك، ولو رأوا نارك لكانوا أشد منها هربا، قال ماذا يطلبون، قال يطلبون جنتك، قال وهل رأوا جنتي، قالوا لا يا رب لم يروا جنتك، ولو رأوها لكانوا أشد لها طلبا، فيقول الله جل وعلا أخبروهم أني قد رضيت عنهم أني أدخلتهم جنتي وأني قد أجرتهم من ناري، فيقوم ملك من الملائكة فيقول يا رب إن فيهم عبد ليس منهم، يعني رجل جاء لأمر دنيوي أو جاء لحاجة يطلبها عند شخص مثلا في الحلقة أو في هذا المجلس، فجلس معهم يعني كأنه ينبئ إلى أن هذا ليس منهم، فيقول الله جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، الله أكبر، بمعنى أن هذه الرفقة الصالحة الطيبة وهذه الكوكبة النيرة من الأخيار والفضلاء ببركتهم وببركة مجلسهم ببركة مجلسهم نالت هذا الرجل الخيرية، أو كما قال كما جاء في الحديث القدسي قال هم القوم لا يشقى بهم جليسه، فهو بعيد عن أن يكون شقيا، ذلك أن بركة هذا المجلس الذي فيه تلاوة لقرآن لكتاب الله وتلاوة وقراءة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاضت الخير على من جاء لأمر من أمور الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الرفقة والصحبة والصداقة. يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام ممثلا ومشبها الرفق الصالح والرفق السيئة بقوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أما حامل المسك فإما أن يحذيك وإما أن تبتعمه، يعني إما أن يحذيك يعني يعطيك ويهديك من هذا الطيب، وإما أن تبتاع منه تشتري منه. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. نافخ الكير هو الذي يوقد على النار نار الحديد، ولا شك أنه محله مشبع بالدخان الكريه، وهو مصبوغ بهذا الدخان أيضا. فالجلوس معه لا يحصل الإنسان منه مصلحة، وإنما يحصل مفسدتان. المفسدة الأولى إما أن يطير الشرر من هذا النار على ثيابك فيحرق الثياب، وإما أن تخرج بريح كريهة. إذا رآك الناس ربما صدوا عنك والتفتوا عنك، وذلك لما يجدون من الريح الكريهة. هذا هو الواقع، مثل الجليس الصالح وجليس السوء. ولذلك أحيانا حينما تجلس إلى أناس ترجع بإيمان وبتقوى، وترجع بلين عريكة، حتى إن أهلك يجدون أثر ذلك عليك. فما الذي جرى لوالدنا، ما الذي جرى لابننا ولأخينا حينما يعود من المجالس الرحمانية إن صح التعبير، المجالس التي فيها ذكر الله، المجالس التي فيها الخير، المجالس التي إما فيها ذكر لله، قراءة آية أو تلاوة حديث أو حكمة يستفيدها الإنسان من هذا المجلس فيجعلها مسلكا ومنهجا في حياته. ولذلك أحيانا حينما ترى بعض الناس ترى الإيمان في وجوههم وترى التقوى، فترجع أنت بخير عظيم بإذن الله جل وعلا. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم. يعني بمعنى أنك إذا رأيتهم ذكرت الله، وهذا هو الواقع. لذلك الآن بعض الناس إذا رأيته تلقائيا وأمر كأن ضرورة داخلية تدفعك إلى أن تقول لا إله إلا الله سبحان الله، تتذكر القرآن، تتذكر الحديث، تتذكر البر والإحسان والصدقة، تتذكر الملافظ أو الألفاظ الحسنة الطيبة التي هي في الحقيقة سببها هذا الإيمان. وأما يعني القسم الآخر فهم الأشقياء الذين إذا جالستهم شعرت بقسوة في القلب وبحرج في الصدر، وشعرت دائما بأنك متحفز مستفز متوتر، دائما أنت متوتر في حياتك. لماذا؟ لأنهم والعياذ بالله عدوك بهذا المرض وبهذا الداء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. للحديث بقية نكمله بإذن الله جل وعلا بعد الفاصل، فانتظرونا. قضية الصحبة والصداقة أيضا لها أثر في واقع الناس، بمعنى أن الصداقة والصحبة يعني ليست شعارا يطلق ولا كلمة يعبر عنها هكذا في الهواء، ليس لها رصيد من الواقع. فالصداقة والأخوة في واقع الأمر لها آثار ولها ثمار، ومن مظاهرها أولا المحبة، بمعنى أن يحب الرجل صديقه وصاحبه لله جل وعلا. والمتحابون بجلال الله جل وعلا على منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم الأنبياء ويغبطهم الشهداء والصالحون. وهؤلاء ليسوا بأنبياء وليسوا بشهداء، قد يكونون يعني من نزاع القبائل، فيجمعهم الله جل وعلا على منابر من نور لأنهم تحابوا في الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ليس يعني لم أعد لها شيئا غير أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. يقول أنس راوي الحديث: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فأنا أحب أبا بكر وأحب عمر. إذن الصداقة ينبغي أن تكون مبنية على المحبة في الله جل وعلا، لا أن تكون مبنية على المصلحة الدنيوية، لأن أغلب علاقات الناس وللأسف الشديد إنما هي مبنية وقائمة على مصالح، فإذا انتهت المصلحة تصرمت العلاقة وتقطعت حبالها وتدابر الأصحاب كل ولا ظهره الآخر. هذه ليست بصحبة، هذه في واقع الأمر ستأتي يوم القيامة ندامة، نعوذ بالله من ذلك. أيضا الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الصحبة ومن من 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 مظاهرها هو كثرة السؤال عن الصاحب وزيارته، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا، يعني على طريقه ملكا، فقال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية أزوره في الله. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل لك حاجة دنيوية تحتاج منه ليقاضيك مثلا أو ليعطيك؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. هذه الأخوة الصادقة. ولذلك للأسف الشديد أحيانا في غمرة الحياة وفي غمرة الدنيا ومشاغلها ينسى الإنسان أصدقائه وأصحابه وإخوانه، مع توفر ولله الحمد الآن وسائل الاتصال التي قربت البعيد، هذه التقنيات العجيبة وهذه الشبكة المعلوماتية وهذه الهواتف، حتى أن الآن ممكن أن ترى صاحبك وصديقك صوتا وصورة، يعني بمعنى أنك لا تكلف نفسك عناء السفر، ممكن أن تتصل به وأن تسأل عن حالي. إذن هذه مقتضيات الأخوة وهذه من مظاهرها. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية حفظ سر الإخوان والأصدقاء والأصحاب. كما ذكرت الصداقة والصحبة ليست هكذا مجرد علاقة عابرة تنتهي بمجرد انشغال الإنسان أو بمجرد مثلا حصول خلاف أو إشكال معين بين الصاحب وصاحبه أو الصديق وصديقه. ولذلك الصحبة هذه أحيانا يبدي الإنسان لصاحبه من الأسرار ما لا يبديه لأهله وما لا يبديه لوالديه مثلا أو لأولاده أو لآبائه مثلا وأمهاتهم مثلا، وقد يبدي ذلك لصاحبه لأنه يرى فيه مثلا أنه صندوق أسراره، وأنه مثلا ممكن أن يكون عنده جواب، أو على أقل الأحوال ممكن كما يقول العامة يفضفض لصاحبه حتى ينفس عما في صدره، لأن أحيانا بعض الناس تكون الهموم والأحزان حبيسة في صدره فيحتاج إلى إخراجها عبر هذه النفثات، فينفث ويعني يفضفض كما يقولون ويخرج ما في قلبه لأصحابه. وأحيانا قد تكون هذه الأمور من الأسرار التي فيها شيء من الخصوصية فيبدي له. ومن من 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 مظاهر الأخوة الصادقة والصحبة الحقيقية هي أن تحافظ على أسرار صديقك ما دامت أنها ليس فيها ضرر على الآخرين وليس فيها مفسدة تتعدى على الناس، وإنما شيء يخصه. وللأسف الشديد بعض الأصدقاء وبعض الأصحاب بمجرد انقداح شرارة مشكلة بينه وبين صاحبه تجد هذا المسكين الذي في الحقيقة لا يمتلك أبسط درجات الأدب والأخلاق فيبدأ فينشر الأخبار ويفضح الأسرار وينشر الغسيل صاحبه ويوقعه في حرج شديد، وهذا في الحقيقة أمر مرفوض شرعا ومرفوض عقلا ومرفوض عرفا وعادة وطبيعة، لأن هذا ليس من أخلاق الإنسان، فضلا عن المسلم الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المجالس بالأمانة، وقال عليه الصلاة والسلام من حدث أخيه بشيء فالتفت فقد خانه، بمعنى أنك تحفظ أسرار صاحبك وأن يعني تجعلها في بئر كما يقولون مغلق، بمعنى أن يكون صدرك هو صندوق أسرار صاحبك فيما لو إذا أبدلك شيئا من الأمور. وهذا طبعا هي في الحقيقة هي محك يختبر فيها الأصدقاء أحيانا، فإذا رأيت صاحبك نشر عنك شيئا ما فاعلم بأنه ليس بصاحب وفي ولا بخل يمكن أن يحترم في مثل هذا السياق. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية المساعدة، أن يقف الإنسان مع صاحبه في أفراحه وأتراحه، وأن يقف معه في همومه وأحزانه، وأيضا في نجاحاته وأيضا مع إخفاقاته. فالصاحب والصديق ينبغي أن يكون دائما حاضرا مع صديقه، بمعنى أنه إذا حصلت له نعمة فرح بها وشجعه عليها وبارك له فيها وأظهر البشرى والسرور، وإذا مثلا حصل له هم أو غم أو حزن أو وقع في مشكلة ينبغي أيضا أن يشاركه مشاعره الوجدانية، بل ينبغي أن يتعدى ذلك، وذلك من خلال المساعدات المادية، فيقف معه مثلا إذا كان محتاجا إلى المال، ويقف معه إذا كان محتاجا إلى شفاعة، كأن يكون مثلا وقع في مشكلة معينة أو حصل له حادث أو شيء من هذا القبيل، يقف معه يشعره بأنه معه وأن الله تعالى مع الجميع. وهذه في الحقيقة هي الأخوة الصادقة. أما يعني ما يحصل والعياذ بالله من بعض الناس أنه في مع الصاحب في فترة السعة وفي فترة الرخاء وفي فترة النعمة، حتى إذا أصيب الصاحب أو الصديق بنكبة أو بمشكلة تخلى عنه وولاه ظهره، فهذه دناءة، وهذه في الحقيقة خسة، وهذه أخلاق واطية إن صح التعبير، لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. بل إن الصديق أحوج ما يكون إلى صديقه في حال اللأواء وفي حال الشدة، في حال الضيق، في حال النكبة، وفي حال الأزمة، ينبغي أن يقف الصديق مع صديقه والصاحب مع صاحبه. ولذلك من الأمور التي تظهر حقيقة الصداقة هي الوقوف مع يعني الإنسان في مثل هذه الظروف، وأن لا يتخلى عنه، وأن يقف معه إلى آخر نقطة، ما دام أنه لا يعود هناك شيء مثلا بالضرر عليه. وهذه قضية من أهم القضايا. أيضا من مظاهر الصحبة والصداقة أن الصديق كما يقولون هو من صدقك لا من صدقك. للأسف بعض الأصدقاء يتعاملون مع أصدقائهم بنفسية غريبة جدا، وهي التصديق في كل شيء، فإذا حدث بشيء وهو كاذب فيه ويعلم بأنه كاذب هز له رأسه مصدقا له ومؤيدا له، إذا مشى في طريق أعوج وفي درب ملتوي هز له رأسه، ولربما رسم ابتسامة على محياه تأييدا وإقرارا له، إذا يعني حصل منه شيء في الحقيقة يعني من المحرمات أو من خوارم المروءة أو شيء مما لا يليق تجده يصدقه في ذلك ولا يصدقه. ولذلك الصديق في واقع الأمر هو من يصدقك لا من يصدق، بمعنى إذا رآك على خطأ نبهك عليه وصدق معك، فيقول لك يا فلان أنت قلت الشيء الفلاني وهذا غير صحيح، أنت فعلت الفعل الفلاني وهذا محرم أو لا يجوز، أنت تعاملت المعاملة الفلانية أنا أخشى عليك من النار، أخشى عليك من العقوبة، فينصحه. أيضا إذا رأى بأن هناك أمر متوقع ممكن يعود بالضرر على الشخص إذا استمر في هذا الطريق، ينبغي له أن يهرع إلى نصحه وإلى إرشاده وإلى توجيهه. هذه الصداقة وهذه هي الأخوة. ولذلك يعني قضية الصداقة قضية ليست يعني مسألة كما ذكرت يعني وأردد هذا كثيرا مسألة اختيارية أو مسألة شرفية فقط، لا، بل هي واقع يعضد الصديق صديقه حتى يتداخلان فيكونان إنسانا واحدا، وذلك لما بينهما من التلاحم والترابط. كذلك من مظاهر الصداقة والأخوة الصادقة هو رعاية الإنسان، رعاية أهل الإنسان بعد غيبة صديقه. مثلا إذا غاب صديقه حفظ أهله وحفظ أولاده وقام عليهم أيضا ورعاهم وسألهم إن كانوا يحتاجون شيئا من الأشياء أو أمرا من الأمور، هذه الصداقة والصحبة الصادقة. إذن خلاصة كلامي أن شبكة العلاقات الاجتماعية في شريعتنا جاء القرآن بتنظيمها وجاءت السنة بتنظيمها وبتشكيلها وبترشيدها وبيان النافع منها وبيان الضار، فالنافع هو الذي يتبع والضار هو الذي يجتنب. ومن القضايا الهامة في قضية شبكة العلاقات مع الآخرين ما يتعلق بقضية الصداقة والصحبة، وأن الإنسان ينبغي أن يختار وأن ينتقي صاحبه الذي يكون مؤمنا صادقا خيرا دينا يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يهرب من الصحبة السيئة والرفقة الفاسدة لأنها سبب من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يدلنا على ما فيه فلاحنا. إن ربي سميع المجيب، وإلى لقاء قادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.